برنامج صدى الحياة لسبوتنيك. المدرسة والمعلم، عالم خاص تبدأ منه مسيرة حياة أي طفل وتستمر معه بقية مراحل عمره.
وعدنا أخيرا إلى العلم.
من فينا لا يتذكر أول يوم له في المدرسة، أول معلم درسه في الابتدائية؟ أكيد، ومهما تلاشت ذكريات طفولتنا إلا أن هذا اليوم يبقى محفورا في ذاكرتنا ولن ننساه، هذا باعتقادي وباعتقاد الكثيرين غيري.
ولكن أحياناً تتحول المدرسة إلى مكان للتعدي على الطفل بالضرب والإهانة قد توصله إلى الوفاة. معلمون يتخذون أسلوب الضرب بشتى أنواعه لمعاقبة الطفل على خطأ إملائي أو نسيان حل واجب أو حركة في القسم.
نتحدث اليوم مستمعينا الكرام في حلقة برنامج صدى الحياة عن ظاهرة ضرب الأطفال في المدارس ومدى تأثيرها على نفسية الطفل والمجتمع، وكيف يمكن ردع هذه الظاهرة لا سيما في المجتمعات العربية التي لا يزال المعلم يستخدم الضرب كأسلوب لعقاب الطالب.
حوادث كثيرة واعتداءات مستمرة على الأطفال في المدارس وفي مختلف الدول العربية. قبل أيام اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج التلفزيونية على وقع حادثة وفاة طفلة مصرية اسمها بسملة بعد تعرضها للضرب من قبل معلمها في أول يوم دراسي لها بسبب خطأ إملائي تسبب ضربها بالعصا على رأسها في نزيف في الدماغ دخلت في غيبوبة لمدة 8 أيام. وهذا تسجيل لوالد الفتاة يروي تفاصيل الحادثة عبر فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
بنت راحت المدرسة الظهر متغدية وفترة وبقت راحة مبسوطة لا راح المدرسة. فجئنا الساعة 3:30 و4:15 واحد جايبها في توك توك ورماها قدام البيت وسابها ومشي. والولاد بصوتوا شناها وجرينا على المستشفى تحت السنبلوين، وحولتنا تحت السنبلوين على المنصورة الطوارئ، قعدت هناك بالضبط 8 أيام وتوفت بعد ما عملت العملية النزيف في دماغها. المدرس ضربها بأول حصة ثلاث عصيان على رأسها، عمل لها نزيف في دماغها وشرخ في العضلات. حسب تقرير الطبيب الشرعي امبارح طلع الكلام ده، شرخ في العضماية ونزيف داخلي أثر ضرب حد.
حقيقة يعني هذه الحادثة ليست أول حادثة اعتداء على طفل في المدرسة، وبالمناسبة نترحم على روح الطفلة بسملة وأرواح الأطفال الذين ماتوا كذلك بسبب اعتداءات من مدرسيهم أو من معتدين غيرهم. وأيضا نشير إلى أن المدرسة هي مكان للأمان والعلم والنور، وليست لا للضرب ولا للاعتداء مهما كانت الأسباب. حتى لو الطفل أخطأ أو لم يحل واجبه أو لم يفهم الدرس، يجب المعاملة بطرق حضارية وليس بالضرب.
يعني من مبدأ الإنسانية فقط على كل معلم أن يعي أن هذا الطفل طالما هو في قسمه فهو أمانة لديه، عليه الحفاظ عليه. أكيد التلميذ يتوجب عليه احترام المعلم والقيام بواجباته الدراسية، ولكن قبل هذا الطفل يبقى طفل، وأي اعتداء بحقه هو اعتداء يجب المعاقبة عليه. فقط لو ننظر للدول الغربية كيف أنهم صارمين في مجال حقوق الطفل، يعني من المستحيل أن تجد معلم يعتدي بالضرب على طفل في دولة أوروبية أو أجنبية، لأن العقوبة تكون السجن وتكون صارمة جدا.
هنا يعني مستمعينا الكرام يجب علينا أن نسأل أيضا الآباء كيف يتقبلون أن يتعرض أحد أبنائهم للضرب ولا يحاسبون أو يشتكون على المدرس. نحن نتحدث عن حالات الضرب الكارثية التي تقود إلى ارتجاج في المخ أو في الإصابة بعاهة مستديمة أو يعني طرق عقابية قاسية، وليس عن طرق الردع البسيطة كعقاب الوقوف في الفصل ورفع رجل واحدة مثلا لمدة معينة. كلنا يعني تعرضنا لهذا النوع من العقابات الردعية. هنا نحن نتحدث يعني عن الضرب بالوسائل الحادة، معلمة تضرب طفل فتصيبه في عينه، أو آخر يضرب طفلة فيتسبب لها بعاهة مستديمة على مستوى الرأس كما حدث مع الفتاة بسملة. وحتى نتناقش أكثر حول هذا الموضوع نستضيف معنا الدكتورة غريد شعفوط، استشارية نفسية وتربوية وصاحبة مركز كيان الثقافي في غزة. أهلا بك دكتورة وشكرا لك على تلبية الدعوة.
أهلا وسهلا فيكم. العفو، يعني صراحة هذا موضوع مهم جدا نتناوله خلال هذه الحلقة.
دعينا نتحدث قليلا يعني عن هذه الظاهرة، ظاهرة ضرب الأطفال في المدارس، وتسبقها ظاهرة أيضا ضرب الأطفال حتى في البيوت. يمكن لم نجد لها حل، أو بالمعنى الأصح لا يوجد رادع. يعني كيف ترين برأيك هذه السلوكيات من الأساتذة تجاه الأطفال، وما تأثيرها على نفسية الطفل وعلى المجتمع عموما؟
صراحة هي مشكلة قديمة حديثة يعاني منها المجتمع العربي والمجتمع ككل. مشكلة الأطفال تبدأ بالمعاناة منذ الصغر في المدارس وفي الأسر، وعدم وجود تفهم والتقبل من الأهل ومن المجتمع الخارجي. حسب اتفاقية الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة، لو عرفنا الطفل هو أي شخص يقل عمره عن 18 سنة، وبالتالي أهم دائرة حتكون في حياة الطفل هي التنشئة الاجتماعية، وهي الدائرة المقربة، وهي الأسرة الوالدين. ومن هنا يبدأ بث ثقة الطفل بنفسه. ولكن عند اتباع الأهل لمبدأ العنف أو التعنيف الجسدي والتعنيف النفسي، سواء كان لفظي سواء كان جسماني، فهذا ينقص من ثقة الطفل بنفسه ويعرضه للدونية ولعدم تقدير الذات، وبالتالي الآثار النفسية المترتبة على هذه الظاهرة عميقة جدا، يترتب عليها في المستقبل انحراف بعض الأطفال، توجههم إلى العدائية والجرائم المجتمعية، لأنه أي حدا مجرم في المجتمع بيكون له في خلفية ظاهرة نفسية عميقة منذ الصغر، وبالتالي هو أسلوب مرفوض بالشرع وفي العادات والتقاليد، ومهنيا وعلميا وتربويا أسلوب مرفوض بتاتا، لأنه طبعا كمعلمين وكأباء يجب أن يكون لدينا بعض الدراية والعلم حسب سيكولوجية الأطفال.
نعم دكتورة تغريد، يعني لا يزال المدرسون في المجتمعات العربية يستخدمون أساليب الضرب مع الأطفال يعني حتى يومنا هذا. هل برأيك هذا الأسلوب حقا رادع؟ يعني حتى أنه أولياء الأمور في البيوت يلجأون إلى نفس الأسلوب ولا يكون لديهم ردة فعل إذا تعرض أبنائهم للضرب في المدرسة.
صراحة أستاذ عماد، العملية التربوية هي قائمة على عدة محاور: الطالب والمدرس والأهل، وبالتالي هذه الأركان الأساسية يجب أن يكون بينها التناغم وتفاهم وأساليب من الود والاحترام والتقبل، ويجب أن تكون المدرسة على علم بما يدور في البيت، ويكون البيت على علم بما يحدث في المدرسة، لأن التواصل والاتصال بين هذين المؤسستين هي الأسرة والمدرسة مهم جدا. وبالتالي يتبع بعض المعلمين للأسف الشديد وما زلنا ليومنا هذا أسلوب الضرب المبرح والعنف بشتى أنواعه وأشكاله،
حتى العنف اللفظي كمان يؤثر سيدتي. نعم،
حتى العنف اللفظي يترتب عليه من الآثار السلبية الكثيرة التي تنجم في المستقبل، ليس بالضرورة أن يعني تظهر حاليا في الوقت الحالي، ولكن هناك عدة أسباب للجوء بعض المعلمين هذه الأساليب. ممكن أن يكون المعلم نفسه يتعرض للضغوط النفسية في العمل، في البيت، في المجتمع، وبالتالي يعمل على إسقاط هذه الضغوط النفسية على الطالب من حيث التعنيف أو التأنيب أو التنمر. حتى هذه ظاهرة التنمر أصبحت شائعة جدا، وهي باعتبارها تدر يعني تسبب أثر سلبية مترتبة كالضرب وغيره. وبالتالي يجب أن نقف جنب المعلم ويكون على دراية عميقة بالأساليب التربوية الممنهجة السليمة التي تتبع مع الطلاب في المدارس، لأن المعلم هو الأب الثاني في المدرسة، وبالتالي كل سلوكياته يجب أن تكون موزونة، لأنها عبارة عن تعلم بالقدوة، تعلم بالمنهجية التربوية.
عفوا ممكن دكتورة، هذا المعلمين أو ممكن نحن في المنظومة التربوية في الدول العربية لا يتلقى المعلم تكوينا نفسيا للتعامل
التعامل مع الطفل. يعني صراحة هناك الكثير من المعلمات والمعلمين أبناء الجيل الجديد لا يعرفون حتى كيف يتعاملون مع الطفل، يعني يجدون أنفسهم يتعاملون معهم بأسلوب العقاب بالضرب.
صحيح عزيزتي، مهنة التعليم أو مهنة التربية، التعليم والتربية هما مهنتان أو أسلوبان لا ينفصلان عن بعضهما. لذلك نجد أن بعض المعلمين ليس لديهم دراية بسيكولوجية الطفل. من باب علم النفس لو بدنا نتحدث بهذا الموضوع، نجد أن سيكولوجية الرجل تختلف عن سيكولوجية المرأة، تختلف عن سيكولوجية الطفل. الطفل له تكوين فسيولوجي ونفسي يختلف عن باقي الفئات، لذلك حسب الفئة العمرية التي يتعامل معها المعلم، الابتدائية، الإعدادية، الثانوية، لكل مرحلة عمرية متطلبات ومفاهيم وحقوق وواجبات. يجب على المعلم أن يكون على إلمام وإدراك ووعي تام بهذه المتطلبات لكي يعي كيف يتعامل مع هذه الفئة من الأطفال، وعلى الطفل نفسه أن يكون على علم ودراية من خلال بيئته المقربة وهي الأسرة ما هي واجباته وحقوقه. وبالتالي أحيانا نجد أن المعلم هو ضحية، وأحيانا يكون الطالب نفسه هو ضحية، وأحيانا تكون الأسرة هي ضحية لعادات وتقاليد بالية تسقط على هذه الأسرة. وبالتالي يجب أن يرى الوالدين أنه يجب أن يكون صارم في المعاملة مع أطفاله، ويرى أن الحد الأفضل أو المبدأ الأفضل للتربية هو الضرب، ولكن هو ما يعمل على تأخير العملية التربوية والأسرية، وبالتالي تكون هناك آثار سلبية سيئة جدا على نفسية الأطفال
وعلى المدى البعيد. نعم،
لو على المدى البعيد، لذلك لو من البداية توجهنا للمعلمين هؤلاء وكانوا على اطلاع تام بهذه السيكولوجية عن طريق التدريبات، عن طريق ورشات العمل والتوعية، لكي يعي كل معلم كيف يمكنه أن يتعامل مع طلابه، يكسب ثقتهم ويعزز دراستهم. التعزيز في علم النفس مهم جدا، ولا يكون فقط التعليم هو يعني محوره العقاب، لأن العقاب له تداعيات سلبية في المدى البعيد. لذلك نجد أن المعلم مسؤول، والأسرة مسؤولة، والمجتمع ككل مسؤول، والهيئة التدريسية كلها مسؤولة. يجب العمل بالتوازي وبتعاون وبالود لكي نحصر هذه الظاهرة وتتراجع، لأننا اليوم في تطور وتقدم، والضرب هو آخر وسيلة ممكن أن تتبع في المجتمعات لكي نعدل سلوك معين عند الطفل أو غيره.
نعم.
طيب دكتورة تغريد، يعني العديد من الحوادث التي انتهت بوفاة الطفل المعتدى عليه يعني بالضرب تتطلب منا الوقوف على الحالات النفسية للمعلم ذاته، يعني كيف يمكننا غرس ثقافة الكلمة قبل العصا في ذهن المعلم برأيك؟
صراحة موضوع العصبية لدى المعلمين هو موضوع ذو حدين. نجد أن المعلم كما تحدثت مسبقا يكون ضحية، وممكن أن يكون هي العصبية سمة شخصية، لأنه يعني في علم النفس هناك الشخصية الانطوائية، هناك الشخصية العصبية والذهانية، كل هذه الشخصيات لها متطلبات ولها سمات تختلف عن سمات الأخرى. كل معلم من هؤلاء المعلمين يجب أن يكون على دراية كيف يتعامل مع نفسه. عندما يشعر المعلم بأنه مضغوط لا يقوم بإسقاط هذه الضغوطات على الآخرين، يجب أن يعي كيف يتعامل مع ذاته ومع عصبيته ومع ضغوطاته النفسية. هنالك ما يسمى بالتفريغ الانفعالي، كل شخص وكل فرد فينا يحتاج لهذه الاستراتيجية، لأننا في السلك التعليمي أو في التربية نحن قدوة، والقدوة عليها محط الأنظار. أنا كمعلمة كقدوة في المدرسة لغيري في المجتمع يجب أن تكون تصرفاتي قيد المراقبة 24 ساعة، وبالتالي يجب أن أتمتع بالصفاء الذهني. الصفاء الذهني يساعد المعلم على أن يقوم بالعملية التعليمية بأسمى معانيها، وأن يعمل على إيصال المعلومات للأطفال، أن يحتوي هذا الكم من الطلاب الذي يتعامل معهم طوال اليوم الدراسي. وبالتالي كل مدرسة نجد فيها المدرس المثالي الذي لديه شعبية ومحبوب من الطلاب، وهناك غيره الذي نسمع مثلا يعني بعض الطلاب يكره مادة الرياضيات. ليس كرها في مادة الرياضيات يا عزيزتي، وإنما لأنه لم يكن متقبلا للمدرس ولأسلوب المدرس.
لما كنا صغار كنا نقول نحن نحب المادة الفلانية بسبب المعلم.
صحيح، الشكل الخارجي للمعلم مهم، التعامل، سلوكيات المعلم، طريقة المعلم في التدريس مهمة جدا لكسب ود الطلاب وتقبلهم لهذه المادة.
نعم.
والضرب مرفوض رفضا تاما في المدرسة وفي البيت وفي المجتمع ككل. نحن كرمنا الله عز وجل كوننا بني أدمين، لدينا العقل ولدينا القدرة على موازنة الأمور، لذلك من حق الطفل أن يتمتع. طفل يعني حياة، يعني لعب، يعني نمو، يعني تربية، الحق في التعلم، الحق في تعليم، الحق تربية. لذلك كل هذه الحقوق يجب أن توجه للأطفال بطريقة تربوية سليمة بعيدا عن أي نوع من أنواع الضرب والتعنيف. أنا لا يعني أخص بالذكر موضوع الضرب، تحدث تتحدث عن كل أنواع التعنيف التي تعرض لديها الأطفال. ظهرت التنمر المنتشر أخيرا في مجتمعاتنا.
نعم.
بسبب انتشار ظاهرة السوشيال ميديا نجد أن الكثير من الأطفال أو الكثير من الأفراد يقوم بغرس قيمة التنمر عند ذويه من خلال البوستات التي يعني تنشر على الفيسبوك.
نعم.
وهذه ظاهرة سيئة جدا. وبالتالي المجتمع العربي اليوم يعاني من كثير من الظواهر المجتمعية التي يجب أن نقف بجانبا لحلها ولجثرها، لأننا في النهاية نحن قوم كرمنا بالإسلام.
نعم.
وديننا الإسلامي يمنع هذه السلوكيات.
بالحديث أصلا عن ديانة الإسلام، أود الإشارة كذلك إلى أنه في الدول الغربية والأجنبية ونحن هنا في روسيا يمنع منعا باتا ملامسة الطفل يعني وتعدي عليه وضربه، وإذا ما قام المدرس بضرب الطفل مباشرة يحول إلى السجن. يعني هناك قوانين رادعة، لماذا لا نرى ذلك في مجتمعاتنا العربية؟
للأسف الشديد عزيزتي أن ضرب الأطفال يعد انتهاك لحقوق الطفل في كل دول العالم، ولكن في المجتمعات العربية نجد أن بعض الفئة، أنا لا يعني لا أعمم هذه القاعدة،
نعم،
بعض الأشخاص من الذين يعانون بعض السلوكيات والمشكلات السلوكية في بيوتهم وفي عملهم وفي مجتمعهم يعمل على إسقاط هذه السلوكيات على الآخرين. لذلك كل معلم يجب أن يعي أن كل فئة عمرية لها متطلبات تختلف عن الفئة العمرية الأخرى. هنالك أيضا فروق فردية بين الطلاب. هنالك بعض الأطفال الذي يستوعب من المرة الأولى، وهنالك الذي يحتاج مرتين وثلاث لكي يستوعب هذه المعلومات.
نعم.
الفروق الفردية ومعدل الذكاء تختلف من طفل لآخر. يجب أن يعي هذا المعلم أن هنالك فروق فردية بين الطلاب، هنالك العبقري، هنالك من يستطيع أن يقرأ ويحفظ، هنالك من يحفظ دون قراءة، هنالك من يلجأ إلى القراءة فقط في امتحان بعدة دقائق.
نشكرك دكتورة تغريد شعفوط الاستشارية النفسية والتربوية وصاحبة مركز كيان الثقافي في غزة على هذه المداخلة.
شكرا، شكرا لكم، كل احترام لكم.
رسولا للمعارف والعلوم، يا أساسا للحضارة كي تدوم، يا رسول.
أيضا مستمعينا الكرام، يجب أن نعرف رأي المعلم ذاته في هذا الأسلوب، لأنه بالنهاية ليس جميع المعلمين يستخدمون هذا الأسلوب في العقاب للأطفال، ولكن الغالبية منهم قد يلجؤون إليه حتى لو تكررت الحوادث مقصودة كانت أو غير مقصودة، ولم يرتدعوا عن ضرب الأطفال. وهذا كان تعليق الدكتورة منى بولبرهان، معلمة لغة إنجليزية في سلك التعليم الثانوي.
بالنسبة لظاهرة الضرب في المدارس، أنا ضد ضرب تلاميذ عموما، يعني ضدها بشكل نهائي. لماذا؟ يعني لأنهم سواء كانوا أطفال أو في بداية المراهقة أو حتى في نهاية المراهقة، هم في الأخير يعني إنسان يفهم يستوعب يطيع. إذا أعطيته حقه كأستاذ يعني واهتممت به، فأعتقد أنه يعني الضرب هو في حد ذاته نوع من أنواع العنف، والعنف لم يكن ولن يكون وليس هو أبدا حل، خصوصا في الجانب التعليمي. يعني في التعليم يعني العنف ينتج عنه الخوف، ينتج عنه العقد، واللي راح تكون يعني لن توفر الدافعية للتلميذ، الدافعية اللي هي عنصر أساسي لدى التلميذ للتحصيل العلمي والإنتاج الفكري وكل شيء. بل بالعكس، يعني قد ينتج العنف أشياء أخرى قد تكون للأسف عائق أمام عملية التمدرس الجيد لدى التلميذ. يعني أنا بحكم تجربتي لمدة عام في التعليم، يعني أجد أن هناك وسائل أخرى كثيرة متنوعة لجعل التلميذ يحب معلمه، يحترمه، يستوعب ما يصدر منه. يعني وهذا لا يتحقق للأسف إذا استعمل المعلم الضرب أو العنف يعني بكل أشكاله لفرض شخصيته واحترامه على التلاميذ. ويعني أنتم أدرى ما أكثر قصص كراهية الأطفال للتعليم وعقدهم منهم. يعني قد تجدين يعني معلم واحد عنيف يسبب يعني عقدة لشخص تستمر معه مدى الحياة، يعني حتى بعد أن ينجب أطفال. يعني يفترض أن يكون هذا السلوك مع احترامي يعني جزءا من الماضي. يعني نحن في عام 2022 على مشارف 2023، يعني لا يفترض أن يكون هذا السلوك موجود ليومنا هذا. أنا شخصياً لما كنت أدرس كنت أركز أكثر على التأديب الإيجابي للتلاميذ، وكنت أرى العنف راح يدمر العلاقة ما بيني وبين التلميذ في حد ذاته. يعني إذا كنت ألاحظ قصور من التلميذ في تحصيل علمي أو خطأ منه أو شيء، أولاً كنت أنبه التلميذ على الخطأ، ويمكن مرة ومرتين، ويمكن أكثر من مرة ومرتين. لكن إذا لاحظت أن القصور راح يستمر نوعاً ما، كنت أحاول أبحث في الأسباب من خلال مثلاً التفاعل مع أسرته أو توجيهه لأخصائي اجتماعي لمعرفة الأسباب. لأنه عن تجربة، كثير من الطلاب كانت تصرفاتهم الغير سوية كانت أغلبها بسبب مثلا الأبوين والتفكك الأسري وأمور أخرى في البيت.
رسولا للمعارف والعلوم.
الأمهات والأباء تكون لهم نظرة خاصة حول موضوع الضرب، وهذا كان رأي إحدى الأمهات في التعامل مع ضرب الأطفال بالمدارس.
أول شيء بالنسبة لموضوع الضرب الأستاذ لابني، طبعا أنا رح أرفض هذا الإشي، إنه أنا ما بضرب ابني. إذا صار هذا الموقف طبعا رح أروح أراجع المدرسة وأروح للإدارة وأعرف منهم السبب ليش الأستاذ تصرف هيك تصرف، وطبعا أني رح أرفض هذا التصرف نهائي، ولازم يتعاقب الأستاذ إذا سوى هذا الخطأ، لأنه في أي عقاب غير الضرب، ممكن ينقص علامات، ممكن يعاقب الولد يوقف عن الصبورة، ممكن يستخدم أي أسلوب تاني غير الضرب. أنا بالنسبة لي الضرب أسلوب كتير قديم وغير إنساني، أنا ما بستخدمه مع أولادي. أو بالنسبة أنا أسلوبي عقاب لأولادي دائما بعاقبهم في حرمانهم الآيباد، إذا أنت ما سويت هذا الإشي رح أخبي الآيباد عنك يومين، ما في تلعب بلاي ستيشن لمدة أسبوع. عقاباتي في الأشياء اللي بحبوا أخبيها عنهم.
حقيقة زميلي عماد، أنا كذلك أتفق يعني مع رأي الدكتورة تغريد والدكتورة منى وحتى الأم التي استمعنا إلى آرائهم منذ قليل، في أنه المجال التعليم هو مجال بالأساس يرتبط بالتربية. نقول التربية والتعليم، يعني المعلم كذلك هو مربي للأجيال، ورسالته التعليمية يندرج فيها العديد من المبادئ التي تربي التلميذ والطفل. والضرب بالنسبة لي وللكثير أعتقد أنه ليس وسيلة نهائيا للعقاب، بالعكس هناك أساليب عقابية أخرى. أنا صراحة أتذكر أستاذي في الابتدائية، وبالمناسبة أوجه له التقدير والشكر لليوم لا أنساه، هو الأستاذ عبد العزيز قلو حفظه الله تعالى ورعاه، كان يدرسني، وأسلوب العقاب لديه لم يكن أسلوب الضرب بل الحرمان من النشاطات الترفيهية أو المشاركة في المسابقات التي كانت المدرسة تقوم بها، يعني وقت مادة الرياضة. هذا هو الأسلوب حقيقة، أنا أراه جيد وناجع ومحفز للطفل في أن يلتزم في القسم ويؤدي واجباته المنزلية ولا يكرر الأخطاء.
وأنا فرح أتذكر يعني حادثة حصلت معي في المدرسة الابتدائية ولم أنساها ولن أنساها إلى الأبد. يعني عندما كنت في تلميذ في الصف الخامس أو السادس، كتبت موضوع إنشائي رائع جدا، ولم يصدق المدرس بأنني كتبته بنفسي، وسألني من كتب لك هذا الموضوع، فأصريت أنه أنا كاتبه. بصراحة أنا كنت كاتبه، يعني ما حدا، لكن لجأ إلى الضرب حتى أعترف، وكأني أنا عامل شيء تهمي. تصور يعني التخلف الأسلوب. المهم أنه كمان نفس الشيء، المدير طلب سألني أنه من كتب لك الموضوع، قلت له أنا كاتب، وما كانوا يصدق أنه طفل بهالعمر بهذاك الوقت يقدر يكتب موضوع بدون أخطاء وبأسلوب جيد. فالمهم أنه العقاب كان ظلما وعدوانا إني علي،
جعلك يعني لا تنسى هذا الحادث،
بس جعلني بعدين صرت أكتب بالمواضيع بشكل سيء جدا حتى لا أتعرض للضرب، وهذا شيء يعني أبدا غير
مؤسف إنساني. وغير إنساني. نعم
تمام.
التأثيرات النفسية التي يصحبها العنف الجسدي واللفظي على الطفل في المدرسة هي تأثيرات بعيدة المدى. الكثير من الأطفال كرهوا مادة معينة طول حياتهم بسبب تعرضهم للضرب أو الإهانة أو التنمر من معلمهم. وهذا غلط كبير، لأن المدرسة في النهاية هي مكان للأمان، والطفل فيها أمانة عند معلمه.
في يوم من الأيام ذهبت إلى المدرسة فوجدت معلمتي تنتظر فيني، لم أعرف لماذا. فوجدت صديقتي أمامها فقلت لصديقتي ماذا يحصل، فضربتني معلمتي وأنا لست التي ضربت صديقتي، وكان شعوري أحسست بالإهانة.
عندما ضربني الأستاذ أحسست بظلم كبير وإهانة أمام زملائي الذين ضحكوا علي، وكرهته جدا، وأردت أن أبدل القسم ولن أدرس عنده أبدا.
أنا حقيقة كنت مدرسة بقطاع التعليم للكبار وأيضا للصغار، يعني تعاملت مع فئة الأطفال ومع فئة الكبار، وبالنسبة لي لم أكن أرى أي داعي لاستخدام أسلوب الضرب، حتى لو أخطأ التلميذ الصغير خطأ كبير هناك معاقبة أو أساليب عقابية كإعادة كتابة نص أو الدرس عدد كبير من المرات، مثلاً 20 مرة 30 مرة. نحن لما كنا صغار كان المعلم يطلب منا كتابة مثلاً القانون الرياضي أو الفيزيائي 100 مرة، فهذا يساهم أولاً في انشغال الطفل بكتابة الواجب المدرسي الذي لم يقدمه، وأيضا يساهم في حفظه للقانون. يعني تكتب القانون 100 مرة أكيد راح تحفظه إلى الأبد وإلى يومنا هذا. أعتقد أنه في السابق أغلب المعلمين كانوا يتبعون هذا الأسلوب وكان فعلا ناجع، يساهم كما قلت في حفظ المادة أو النص المطلوب، وينشغل الطفل بكتابة هذا الواجب العقابي ولن يكرر الخطأ مرة أخرى.
فرح، فعلا من لا يفهم بالكلام لن يفهم بالضرب، يعني هذا أسلوب فعلا سيء جدا ولا يمكن أن يؤدي إلى تحصيل أي نتيجة. فالأفضل يعني للأعزاء المدرسين والمعلمين أن يتعاملوا بروح إنسانية وأن يسألوا يعني التلاميذ، يتحدثون إليهم، يعرفون يعني يحاولون التأثير عليهم بالفكر وليس بالضرب وليس بالعنف.
وأيضا الآباء، يعني هذه رسالة موجهة ليس فقط للمعلمين، حتى الآباء في البيت لا يجب التعامل مع أبنائهم بالضرب، لأنه هذه الطريقة ستزيد الوضع وستخلق من شخصية الطفل شخصية ثانية، يعني تغيير جذري في سلوك الطفل.
وأنا عندي الآن شابان يعني كبار صاروا، لكن كنت أتعامل معهم لم يعني أتعرض يعني لم أتعرض لهم بالضرب أبدا، كنت أحاول دائما يعني أن أتحدث معهم أناقشهم وأفتخر أني لم أضربهم أبدا، وكانوا يفهمون وأفضل يعني حتى هناك علاقة مودة إلى الآن يعني وستبقى دائما. فأفضل التعامل مع الابن مع الابنة بالتفاهم والحوار أفضل بكثير من أنه واحد يقعد يضرب أو شيء، لأنه من لا يفهم بالكلام لن يفهم بالضرب.
نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة. كنت أنا معكم من استوديوهات إذاعة سبوتنيك في موسكو فرح القادري،
وأنا عماد الطفيلي. دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
شكرا.